أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نلاحظ عبارة المصنف قدس الله نفسه قال وأما الطائفة الأخرى من النعوت الكلية التي تعرض للموجود بما هو موجود وتختص بالوجود الإمكاني وتنافي وين؟
انتهينا إلى ثم التشكيك الخاص طرحناها العبارة وصلنا إلى وبرهان
وبرهان نعم فأفهم ذلك واغتنم فإنه مرقاة إلى معرفة عينية الصفات الواجب الوجود تبارك وتقدس وبرهان يثبت به أو يثبت به وجود النعوت الكمالية للموجود بما هو موجود. قلنا أن فائدة ثبوت كون الكمالات الثابتة للموجودات المجردة ثابتة لها بما هي وجود محض الفائدة هي تتحقق في موردين. المورد الأول ما إذا كانت الصفة كمالا محضا فمقتضى ثبوت ذلك أن تكون هذه الصفة ثابتة لواجب الوجود، وذلك لأن واجب الوجود وجود محض بسيط الحقيقة، فإذا كان الكمال ثابتا للموجود المجرد بما هو موجود فكل كمال كذلك، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. والمورد الثاني الذي تتحقق فيه الفائدة من وراء هذا البرهان ما إذا أثبتنا كمالا لموجود ممكن مختصا به ولكننا بعد التحليل وجدنا أن هذا الكمال ثابت لذلك الممكن من حيث هو وجود، فالفائدة عبارة عن تعميم هذا الكمال لكل موجود واجبا كان أو ممكنا. لذلك قال فافهم ذلك فإنه واغتنم فإنه مرقاة إلى معرفة عينية الصفات في الواجب الوجودي تبارك وتقدس. طبعا يمكن أن يقال بأن مقصوده الإشارة إلى أن كمالات واجب الوجود عينه ذاتا وغيره مفهوما، فالتغاير بينهما في المفهوم لا في الذات، لكن هذا المطلب لا يتوقف على ثبوت اتحاد الجوهر بالعرض والعرض بالجوهر. فالأولى أن يقال أن الفائدة ما ذكرناه من الموردين، وبرهان يثبت به وجود النعوت الكمالية للموجود بما هو موجود التي لا تنافي وجوب الوجود كالوحدة. ويقسم قدس الله نفسه الكمال للموجود إلى قسمين. قسم طبعا هناك نعوت تتبع الماهيات كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة وكالحرارة بالنسبة إلى النار مثلا، لا شأن لنا في هذه الطائفة من النعوت لأنها نعوت أمور ماهوية، نحن نتكلم عن نعوت الوجود. نعت الوجود ينقسم إلى قسمين، هناك نعت يثبت لكل موجود حتى واجب الوجود كالوحدة والقدرة والعلم وأمثال ذلك من الصفات التي لا يحدها حد ولا ينافي ثبوتها صرافة الوجود ولا تحققها بساطة الموجود. وهذه هذا القسم من النعوت يكون التفاوت فيه بالشدة والضعف، فالتماثل في السنخ ولكن التفاوت في المرتبة، وحيث إن مرتبة الواجب لا حد لها ومرتبة الممكن حقيقتها الافتقار والربط، إذن يصح أن نقول لا مثل له، ليس كمثله شيء. فالقدرة وإن ثبتت في مرتبة الممكن لكن ثبوتها في مرتبة الممكن بنحو يناسب مرتبة الممكن يعني أن تلك القدرة عين الارتباط بالقدرة المطلقة، وحيث إن الارتباط والربط لا يعد شيئا في مقابل المستقل، إذن ليس كمثل المستقل شيء، إذ لا شيئية للرابط في مقابل المستقل. فإذن التماثل الذي يكون لازم التشكيك لا ينافي إطلاق المرتبة العليا من الوجود المشكك، وذلك لأن إثبات المراتب منوط باعتبار خاص يتعلق بالترتيب والنظام، ولكن في مقابل ذلك اعتبار آخر يقتضيه التشكيك. بحسب ذلك الاعتبار لا يوجد إلا شيء واحد هو مطلق الوجود الذي لا حد له. وهذا هو سر الجمع، وجه الجمع بين ما يثبته أصحاب الحكمة المتعالية من تشكيكية الوجود وما يثبته العرفاء من الوحدة الشخصية. فالوحدة التشكيكية ليست في مقابل الوحدة الشخصية التي يثبتها العرفاء، بل الوحدة التشكيكية من أطوار الوحدة الشخصية، ولا تقابلها ولا تباينها ذاتا، بل هي طور من أطوارها، لأن المقصود بالوحدة الشخصية ليست الوحدة العددية، بل الوحدة القاهرة التي تفني كل ما عداها، وفناء كل ما عداها بحسب ملاحظة تلك الوحدة بطور خاص. فإذا لوحظت الوحدة بطور الإطلاق لم يكن في مقابلها شيء، ولكن إذا لاحظنا الوحدة التشكيكية فإن التشكيك يقتضي إثبات مراتب، من هذه المراتب المرتبة المطلقة التي لا يقابلها حين تعلق الاعتبار بها شيء، ومن مراتب التشكيك المرتبة المحدودة التي يكون إثباتها بإثبات المطلق لا بإثبات آخر وراء ثبوت المطلق. فإن قلت إذا كان التشكيك عبارة عن إثبات المرتبتين فالمرتبة المطلقة ليست من مراتب التشكيك، قلت إثبات المرتبة المطلقة ليس بنحو مطلق، بل إثبات المرتبة المطلقة مع غض النظر عن المراتب المقيدة. وما وفائدة غض النظر؟ أنك لا تلاحظها سارية في مراتب مختلفة، بل تلاحظ تلك المرتبة من حيث هي مطلقة لا حد لها، وهذه المرتبة هي عين الوحدة الشخصية. ففي الواقع الوحدة الشخصية هي نفس المرتبة العليا التي يثبتها أصحاب القول بالوحدة التشكيكية، لكن مع قطع النظر عن سائر المراتب، لأنها بمقتضى الاعتبار الذي يتعلق بالوحدة المطلقة لا وجود لها. التشكيك يأتي باعتبار تلك المراتب المحدودة التي يكون إثباتها بإثبات المرتبة المطلقة، أي يكون إثباتها مستلزما ومستدعيا لثبوت المرتبة المطلقة. فإن قلت قد سبق منك أن المرتبة المطلقة تفني المراتب المحدودة، قلت المقصود بإثبات المرتبة المطلقة باستدعاء المرتبة المحدودة المرتبة التي تكون بالله بشرط القسمي، وهذا الإطلاق عين لا بشرط المقسمي لكن غيره اعتبارا. فالمراتب المحدودة تستدعي المرتبة المطلقة بالله بشرط القسمي، ولكن المرتبة المطلقة تلاحظ باعتبارين، باعتبار لا بشرط القسمي وهذا عين التشكيك، وباعتبار لا بشرط المقسمي بالمعنى الذي يقول به العرفاء، أي بالمعنى الذي يكون مع قطع النظر عن جميع ما عداه، وحينئذ لا يكون وراء ذلك شيء وليس وراء عبادان قرية. هذا الكمال الذي يكون ثابتا للوجود هذا لا اختصاص له بمرتبة من المراتب، بل يسري بسراية الوجود كالوحدة والقدرة والعلم والإرادة والسمع، بناء على أن الإرادة من الصفات الذاتية ولو بتفسيرها بالابتهاج مثلا. لكن هناك طائفة أخرى من النعوت تثبت للوجود لكن بملاحظة حده، كالوجوب الإمكاني أي الوجوب بالغير والحدوث الذاتي مثلا، والمعلولية والكثرة والتقييد والماهية، هذه نعوت للوجود لكنها لمرتبة خاصة من الوجود، هذه لا يمكن تعميمها لكل موجود حتى لو كان واجب الوجود، لتقوم موضوعها بخصوصية الحد، فلا يمكن فرض ثبوتها للمطلق. قال: وأما الطائفة الأخرى من النعوت الكلية التي تعرض للموجود بما هو موجود وتختص بالوجود الإمكاني وتنافي وجوب الوجود، مثل الحدوث والمعلولية والكثرة والماهية والعلية الصورية أو المادية والواحد بالوحدة الجنسية أو النوعية، والواحد بالجنس، والواحد بالجنس أو بالنوع، والواحد بالاتصال أو بالعدد، وكلية أقسام الوحدة غير الحقيقية، فلا يمكن إقامة البرهان من وجودها في موجود من الممكنات على وجودها لكل موجود.
عندي جملة معترضة هنا سيدنا.
نعم محتمل ناقص.
وكلية أقسام الوحدة الغير الحقيقية فإنما عروضها له بملاحظة حد في الوجود.
لا عندي أنا زاغ بصري. فإنما عروضها له بملاحظة حد في الوجود ونقص فيه وفقدانه مرتبة أخرى من الوجود. نعم. فلا يمكن إقامة البرهان، أي أن هذه الطائفة ليست كالطائفة الأولى. في الطائفة الأولى كنا نستطيع أن نعمم كل وصف منها لكل موجود من الموجودات، وذلك لأن الموضوع هو الموجود بما هو موجود من دون قيد أو شرط. أما هذه الطائفة فالمفروض أن موضوعها متخصص بخصوصية الحد، وبالتالي لا يمكن إقامة البرهان بناء على وجودها في هذا المورد لإثباتها في مورد آخر. فلا يمكن إقامة البرهان من وجودها في موجود من الممكنات بتلك القاعدة الإلهية التي هي قرة أعين الموحدين على وجودها فيه تعالى، لأنه صرف الوجود وبحته، لا يشوبه نقص وفتور ولا ضعف وقصور. وأيضا هذا برهان آخر على اتحاد العرض بالجوهر في المجردات، أي في الجواهر المجردة، وقد شرحناه بما تيسر. قال: وأيضا العلم كما دل عليه الفحص البالغ فيما أورثته أكابر الفلاسفة المكرمين وهدانا إليه البرهان الساطع، إنما هو حضور مجرد عند مجرد آخر، بحيث يكون وجوده أي المعلوم بعينه وحضوره عنده، أي يكون وجود العلم عين وجود المعلوم، بحيث يكون العلم وجوده بعينه، العلم هو عين وجود المعلوم، لا أن له حضورا، أي أن المعلوم ليس موجودا ثم لحقه حضور آخر لدى العالم، فالعلم ليس طارئا على وجود المعلوم، بل العلم عين وجود المعلوم، لا أن له حضورا لحق وجوده من خارج وفي مرتبة متأخرة عن وجوده. وحال الأعراض للمجردات كذلك، أي أن أعراض المجردات يجب أن تكون مسانخة للمجردات في التجرد وبالتجرد، إذ لو كانت أعراضا مادية لازم الخلف، إذ لا يمكن ثبوت عرض مادي لموضوع مجرد، فعرض المجرد مجرد. إذن إذا كان العلم عين المعلوم والمعلوم مجرد، إذن يجب أن يكون المجرد بحضوره أو بحصوله لموضوعه محققا لمفهوم العلم، لأن حصوله عين ذاته وهو مجرد، إذن حصول العرض للجوهر المجرد مصداق من مصادق العلم. قال: فإن إضافة وحال الأعراض للمجردات كذلك، فإن إضافة العرض إلى موضوعه داخلة. طبعا هذا ما يتعلق بغرضه، أما قوله خارج هذا احتراز عن وهم قد يعلق في ذهن القارئ. ما يتعلق بغرضه أن العرض وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، والمفروض أن العرض هنا مجرد، والعلم هو حضور المعلوم لدى العالم. إذن يترتب على ذلك أن حصول العرض للمجرد محقق لماهية العلم، لأن حصوله لموضوعه عين ذاته وهو مجرد، وحصول المجرد للمجرد علم. إذن حصول العرض لموضوعه علم، حصول العرض لموضوعه علم. طيب، قال إضافة العرض لموضوعه داخلة، فإن إضافة العرض إلى موضوعه داخلة، يقصد بالدخول أن كون العرض في نفسه عين كونه لموضوعه، خارجة عن ماهيته داخلة في وجوده دخول اللازم غير المتأخر عن الملزوم في الوجود. فإن السواد في ماهيته لون قابض للبصر، وليس مأخوذا فيها أنها في موضوع. الماهية لم يؤخذ فيها أنها في موضوع. إن قلت كيف والمفروض أن العرض معرف بأنه ماهية إذا وجدت، وجدت لا في موضوع، قلت مفهوم الماهية ليس مفهوما جنسيا، هذا رسم وليس حدا. حتى تعريف الجوهر بأنه ماهية إذا وجدت، وجدت لا في موضوع، والعرض ماهية إذا وجدت، وجدت في موضوع. فمفهوم الماهية لا يعقل أن يكون حدا جنسا للمقولتين. قال وإنما ذلك إذا قيس حالها إلى الوجود، أي وجودها متقوم بالموضوع، لأن ماهية السواد تتقوم بالموضوع. ومن أجل ذلك أخذ الوجود في مفهوم العرضية، أي أن العرض عنوان ينتزع من وجود العرض لا من ماهيته، فكون العرض عرضا أمر عارض على ماهية العرض، فاللون بماهيته ليس عرضا وإنما بوجوده عرض. وفيما أقيم مقام حد الجوهر، فإذا تلك الجواهر العقلية، أقول إذا بناء على ما تقدم، إذا كان العرض وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه وهو مجرد، فحصوله حضور مجرد لدى مجرد، وبالتالي يكون معلوما لموضوعه، فالجواهر العقلية عاقلة لأعراضها، والبرهان قائم على اتحاد العقل والعاقل والمعقول. البرهان قام على أن كل عاقل متحد بمعقوله، إذن الجواهر العقلية متحدة بأعراضها لأن أعراضها معقولة لها، هذا حاصل البرهان. بمعنى كون المعقول إذا كانت ماهيته بحيث يكون حاله بالقياس إلى وجود العاقل حال الماهية بالنسبة إلى الوجود من الاتحاد، فالموجود بالذات إنما هو وجود العاقل، أي أن نسبة العرض إلى الماهية إلى الجوهر المجرد كنسبة الماهية إلى الوجود، فالموجود بالذات هو الموضوع، كذلك عرض الجوهر الذي هو معقول للجوهر المجرد، عرض الجوهر المجرد الذي هو معقول للجوهر المجرد يوجد بوجود موضوعه وهو العاقل، فالموجود بالذات إنما هو وجود العاقل، وهو ينسب إلى ماهيته، أي ماهية العاقل بالذات إذا كانت له ماهية، وإلى الماهية المعقولة بالتبع، فالوجود إذن لماهية العاقل، ويترتب عليه أثرها فهي موجودة بوجودها الأصيل لا للماهية المعقولة، أي أن الوجود ليس للماهية المعقولة إلا بالتبع، ولا يترتب على هذا الوجود أثر الماهية المعقولة، بل أثر الماهية العاقلة، ولا يترتب عليه أثرها، فهي موجودة بالوجود الظلي، ومن أجل ذلك لا يحمل على وجود العاقل، إذ مفاد الحمل كما علمت في ابتداء تلك الوجيزة اتحاد الموضوع مع المحمول في الوجود الخارجي للمحمول. فليس يلزم على القول باتحاد العاقل والمعقول جواز حمل الفرس على الإنسان عند تعقل إنسان لماهية الفرس، كما زعمه بعض السادات المعاصرين ورام به تخطئة أعاظم الفلاسفة الأقدمين كفرفريوس وشيخه العظيم أرسطوطاليس. قال في أثولوجيا، أثولوجيا طبعا نسب إلى أرسطوطاليس، ولكن الذي يظهر بحسب الفحص والتحقيق كما يذهب إلى ذلك المختصون أنه ليس لأرسطوطاليس. قال إن الأشياء كلها من العقل، والعقل هو الأشياء. الأشياء من العقل، أي أن العقل علة الأشياء، والعقل هو الأشياء هو محل الشاهد، أي أن اشتمال العقل بعلمه على صور الأشياء عين ثبوت الأشياء في مرتبة العقل، فيكون هذا مقتضيا لاتصاف الأشياء المعقولة بالوجود المتحد بوجود العاقل وهو العقل. أراد أن العقل الذي هو الفيض الأول لمبدأ الوجود إنما هو واسطة الفيوضات والخيرات منه، أي من الأول، واسطة في صدور الخيرات من الأول وهو بعينه. طبعا يمكن أن تقرأ بالضم بأن يقال إنما هو واسطة الفيوضات والخيرات منه، أي من العاقل، لكن المعنى الأول أوفق بالمراد. وهو بعينه الأشياء كلها، إذ كلية المعاني والماهيات التي للأشياء موجودة بنفس وجوده، ووجوده وجود علمي وحصول ظلي لجملة الأشياء، أي أن وجوده وجود عيني له ووجود علمي للأشياء الذي هو عين الحصول الظلي لها، لأن وجوده بعينه هو بعينه وجودات الأشياء بنحو أعلى من دون شوب تركيب منها وتشتت وتفرق لها. طبعا بمثل هذه العبارة يستشهد ويستأنس صدر المتألهين لقاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. وأما تخطئة الشيخ، أي الشيخ الرئيس، قائل هذا القول وتشنيعه عليه في طبيعيات كتاب الشفاء وفي الإشارات، حيث قال في الإشارات كان لهم رجل يعرف بفرفريوس أو بفرفريوس عمل في العقل والمعقول كتابا يثني عليه المشاؤون، وهو حشف كله. الحشف هو الرطب البالي الذي لا يستفاد منه، أو الثمر اليابس الذي لا يستفاد منه، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم لا يفهمونه، ولا فرفريوس نفسه. عجيب يعني هذا الكلام منه. ثم استدل فيها على بطلان هذا القول، فإنه أما تشنيعه فإنه، أي فإن الشيخ قال هذا التشنيع لأنه حمله على اتحاد الاثنين، أي على اتحاد ماهية العاقل بماهية المعقول، أو على اتحاد وجود العاقل بالذات بوجود المعقول بالذات بالعرض. هذان المعنيان مستحيلان. أما اتحاد وجود العاقل بالذات بوجود المعقول بالذات، أو اتحاد ماهية المعقول بالذات بوجود العاقل بالذات بنحو ظلي، هذا المعنى لم يتطرق إليه الشيخ الرئيس وليس فيه معذور، وأن كان اتحاد الوجودين هو الأولى. ثم استدل فيها على بطلان هذا القول، فإنه حمله على اتحاد الاثنين، ويعلم ذلك من ينظر فيما ذكره، أي يعلم من ينظر فيما ذكره الشيخ الرئيس أن المحذور الذي أقامه لا يرتبط بمدعى فرفريوس، بل يرتبط بأمر لم يدعيه، وذلك الأمر باطل في نفسه، وإلا أي لو لم يحمله على هذا فشأن الشيخ أجل من أن ينكر أمثال تلك القواعد الإلهية. المقصود بذلك ليس نسبة القول بالاتحاد إلى الشيخ الرئيس، بل المقصود بذلك أن الشيخ الرئيس لأنه غفل عن المعنى الصحيح، فإنه بالنسبة إلى المعنى الصحيح لا يصح أن يقال عنه أنه منكر، وإن كان عدم إنكاره لجهله، لكن لو اطلع لقبل. فشأنه أجل من أن ينكر أمثال تلك القواعد الإلهية بعد درك ما قصدت الفلاسفة الأقدمون بها. هذا كله بالنسبة إلى أعراض المجردات، فثبت بهذا أن أعراض المجردات متحدة بموضوعاتها. وإن كانت أعراضا للماديات، سواء كانت من اللوازم أو من المفارقات، بعد الفراغ عن أحكام أعراض المجردات يصل البحث والكلام إلى أعراض الماديات. فنقول أعراض الماديات تنقسم إلى قسمين، لوازم وأعراض مفارقة. أما الأعراض اللازمة، أي التي لا يمكن تصور انفكاك الموضوع عنها، فإثبات المدعى فيها هين، وذلك لأن فرض لزومها يساوق فرض عدم تخلل الجعل بينها وبين موضوعها، أي أن لزومها معناه أن الموضوع وجد معها، لا أن الموضوع وجد ثم جعلت له تلك الصفات، لأن طباع وجد فوجد وأوجد فأوجد ينافي اللزوم، إذ لو كانت مفارقة لأمكن تصور هذا المعنى، أما اللزوم فلا معنى له. مثلا النار إذا كان لازمها الحرارة بالمعنى الخاص، فلا معنى أن يقال وجدت النار ثم جعلت حارة، وذلك لأن المرتبة التي تنسب إلى الذات من دون ثبوت الوصف ينفك اللزوم فيها عن الموضوع، وهذا خلف فرض اللزوم، إذ ما من مرتبة من مراتب ثبوت الملزوم إلا واللازم فيها ثابت، وإلا انفك اللازم عن الملزوم. إذن مقتضى اللزوم وجود اللازم بوجود الملزوم، وتعلق الجعل باللازم تبعا لتعلق الجعل بالملزوم، وعدم مغايرة جعل اللازم لجعل الملزوم، وهذا ما ينطبق على مثل الزوجية والأربعة، ومثل الشرطية والشرط، ومثل العلية والمعلولية والمعلول، فكون المعلول معلولا هو بعين جعله وعين صدوره من العلة، وكذلك الزوجية فإنها مجعولة بجعل الأربعة، وهكذا. هذا بالنسبة إلى الأعراض اللازمة. وأما الأعراض المفارقة فالأمر فيها أيضا يتضح بملاحظة موضوعها، فإن المفارقة بين الموضوع وبين العرض تنشأ من توهم كون الموضوع نفس الطبيعة، والحال أن الموضوع ليس نفس الطبيعة، بل الطبيعة المستعدة بالاستعداد الخاص الذي يستدعي هذا العرض الخاص. مثلا زيد قائم، هذا الفرد القائم من الإنسان عرضه القيام وذاته الإنسانية، وإذا نسبت ماهية العرض إلى الإنسانية وجدناها مفارقة لها، لأن الإنسان يمكن أن يكون قاعدا يمكن أن يكون قائما، ومن الواضح أن انفكاك القيام على الإنسان لا يوجب زوال ماهية المعروض، ولذلك هو عرض مفارق. لكن هذا بحسب النظرة الأولية، وإلا فإنك إذا لاحظت موضوع القائم وجدت أنه ليس مطلق الإنسان، بل هو هذا الإنسان الخاص. فالقيام لم يقم بمطلق الإنسان، بل قام بموضوعه الخاص به المتخصص بخصوصية الاستعداد الخاص. ولا يمكن فرض تصور الانفكاك بين القيام وبين تلك الخصوصية، ولا يمكن فرض بقاء القيام مع زوال تلك الخصوصية، ولا حصول تلك الخصوصية من دون حصول القيام. إذن إذا نسبنا القيام إلى موضوعه الحقيقي بحسب النظرة الدقيقة، فسنجد أن القيام ملازم لموضوعه، إذ لو وجد الموضوع مع تلك الخصوصية من دون القيام لازم تخلف المعلول عن علته التامة، ولو بقي القيام مع زوال تلك الخصوصية لبقي المعلول مع زوال العلة التامة، وكلاهما محذور. إذن يجب أن يكون ثبوت القيام بثبوت موضوعه مع خصوصيته، فالموضوع الذي يبقى بعد زوال تلك الخصوصية وتنسب المفارقة إليه ليس عين الموضوع، بل هو متحد مع الموضوع من جهة، أي من جهة الذات كما يعبر الأصوليون، أما الموضوع بما هو موضوع فقد زال. ومعنى ذلك أن العرض زال بزوال موضوعه، كما أنه وجد بوجود موضوعه، ولا انفكاك بينهما، وهذا حال العرض اللازم. إذن كل عرض مفارق فهو عرض لازم بحسب الدقة، وإذا كان عرضا لازما فهو مجعول بجعل موضوعه لا بجعل جديد. إذن يثبت بذلك أن وجود العرض عين وجود الموضوع، لأن وحدة الجعل تساوق وحدة المجعول. إذن كل عرض فهو موجود بوجود موضوعه، وما كنا نحسبه أولا موجودا بالضميمة صار ثانيا بحسب النظر الدقيق موجودا انتزاعيا، أي عنوانا انتزاعيا من قبيل الخارج المحمول. فالموجود واقعا هو الطويل للطول، وإلا فإن الطول خصوصية في وجود الطويل، والخصوصية موجودة بوجود المتخصص. هذا هو البرهان الذي يستفاد عرضا أو ضمنا من كلام صدر المتألهين، ولكن فصله الزنوزي الوالد في كتاب اللمعات الإلهية، أشار إليه بالتفصيل بهذا التفصيل الذي ذكرناه الزنوزي الوالد في كتاب اللمعات الإلهية، وأيضا في كتاب الأنوار الجلية. والمحقق الزنوزي الولد الابن ذكر هنا مطلبا قريبا من برهان والده، ولكنه فصله وأشار إلى بعض النكات التي لها فائدة ومدخلية في توضيح المطلب، وإن كان طريقة الابن أوعر من طريقة الوالد. الإنصاف أن طريقة الوالد أقرب تناولا وأوضح مسلكا من طريقة الابن، وطريقة الابن مأخوذة ومستلة مما ذكره صدر المتألهين في كتاب في مباحث الحركة عند التعرض للحركة في الجوهر، فقد ذكر صدر المتألهين أن مقتضى كون الطبيعة علة حركة ما هي فيه وسكونه، وأن الأعراض قائمة بموضوعاتها، وعدم استقلال العرض عن موضوعه أن تكون الحركة العرضية مجعولة بجعل الجوهر متحركا، وجعل الجوهر متحركا بعين جعل وجوده لا بجعل جديد عارض على وجوده. هذا ما فصله المحقق الزنوزي، وسنذكر إن شاء الله مطلبه. قال: وإن كانت أعراضا للماديات سواء كانت من اللوازم أو من المفارقات، فلموضوعاتها استتباع لوجوداتها. الموضوع جزء العلة بالنسبة إلى العرض، لأن العرض لا يوجد إلا بوجود موضوعه، ولا شك في أن الموضوع شرط وجود الأعراض، هذا لا شك فيه. كيف؟ والمفروض أن العرض بحسب تعريفه يتقوم وجودا بموضوعه، فلولا وجود الموضوع لم يثبت للعرض وجود. إذن الموضوع جزء العلة، وإذا كانت جزء العلة كان تمام العلة المستدعي لوجود المعلول وهو العرض شاملا بالحكم لنفس الموضوع. فكما أن العلة تستدعي وجود العرض استدعاء العلة لمعلولها، كذلك الموضوع يستدعي وجود العرض استدعاء المقتضي لمقتضاه. قال: قدس الله نفسه، إذ المادة ليس من شأنها إلا القبول والانفعال، والمعدات إلا الإعداد، أي ليس من شأن المعدات إلا الإعداد، والاستعدادات إلا التقريب إلى القبول والتهيئ نحو المقبول والتوجه إليه، أو التوجه بالعطف على القبول، يصح كلا المعنيين. والمفارق الماحض إلا الإفاضة على القوابل، يعني ليس من شأن المفارق الماحض إلا الإفاضة، أما تعين الفيض بأنه عرض أو جوهر فليس من شأنه. المعدات شأنها الإعداد، والاستعداد شأنه التقريب، وهذا لا يقتضي تخصص الفيض. إذن الخصوصية من أين تأتي؟ من جهة المادة. المادة هي التي تقتضي تخصص الفيض بأنه جوهر مجرد أو مادة، أو جوهر مادي، نفس أو جسم، جوهر أو عرض، متقدم أو متأخر، شديد أو ضعيف، كل هذه الخصوصيات من جهة المادة. أما الفاعل الإلهي، طبعا الفاعل الإلهي شأنه الإعطاء، وما كان عطاء ربك محظورا، ليس من شأن الواجب أن يجعل النار نارا، ولا أن يجعل الحرارة حرارة، ولا البرودة برودة، ولا الماء ماء. شأن الواجب أن يعطي الخلق ويعطي الوجود، أما كون الوجود نارا فهذا من الموضوع، من المادة. إذن عندما يتعلق الفيض بالعرض، فالذي يوجب كون الفيض عرضا ما هو؟ هو نفس الموضوع، لا الفاعل الإلهي ولا الاستعدادات ولا المعدات، إنما هو المادة. طبعا عبارته قاصرة عن الإشارة إلى هذا المطلب بشكل واضح، لكن هذا مراده. والمناسبة التامة كما مرت الإشارة إليه الإشارة بين المفيض ومفاضه لازمة، بحيث لا يتصور مناسبة أتم منها بينه وبين أمر آخر يصح عليه أن يفاض منه، وإلا لزم الترجيح من دون مرجح بل الترجح من دون مرجح. فإذا المفيد يجب أن يكون بحيث لا يتصور بينه وبين مفاضه واسطة في درجات الوجود، أي أن المجعول مجعول بذاته والجاعل جاعل بذاته، ومقتضى هذا أن الجاعل ذاته بتمامها جاعلة والمجعول ذاته بتمامها مجعولة، لا أن شيئا منها مجعول وشيء ليس بمجعول. ومقتضى ذلك أن يكون المجعول وجوده عين الجعل، أي أن وجوده بنفسه مرتبط بجاعله، لا أن الارتباط عارض عليه بعد تقرر ذاته، إذ هذا خلف كونه بتمامه مجعولا. إذن ليس بين الجاعل والمجعول واسطة، ليس بين الجاعل والمجعول واسطة في الجعل. ومن أجل ذلك يجب أن يكون بين المجرد المحض والمادي الصرف برزخ يكون مجمع البحرين وذا علاقتين كالبرزخ الكلي المسمى. هذا من كالبرزخ الكلي، هذا من قبيل التمثيل. يقول كما أن العرفاء يثبتون مرتبة تسمى البرزخ الإمكاني الذي له وجه إلى الوجوب ووجه إلى الإمكان، كذلك يجب أن يكون بين المجرد التام والمادي المحض موجود ذو وجهين، ذو علاقتين، له علاقة بالمجرد وله علاقة بالممكن. طبعا هذا هو الحركة عند المشائين والجوهر المتحرك عند صدر المتألهين، الذي تكون الحركة عين ذاته بناء على الحركة الجوهرية، بحيث يكون كونه عين تحركه، كونه عين تحركه كالبرزخ الكلي المسمى عند طائفة بغيب الإمكان، وفي لغة أخرى لغة طائفة أخرى من نفس الكلية الإلهية، وفي لسان آخر بذات الله والعلوية العليا. يقصد بذات الله جل وعلا الحقيقة الغيبية، لا الذات التي لا يمكن أن يحوم حولها قلب عارف ولا عقل فيلسوف، لا، يقصد بذات الحقيقة المقدسة التي هي غاية ما يصل إليه السالك في درجات السلوك، وهي بداية القوس النزولي ونهاية القوس الصعودي. ومن الواضح أن القوسين يتعلقان بالفيض. ومن أجل ذلك يجب القول بترتيب في الوجود نزولا وصعودا أيضا، لوجوب التطابق بين الصعود والنزول والمنع من صدور كثير وجودي من البسيط من جميع الجهات، إذ قضية تلك المناسبة التامة بل محصل معناها كون المفاض بالذات مرتبطا بذاته وبنفسه إلى ذات المفيض بالذات، فهو نفس الارتباط والانتساب إليه، لا أن له ذاتا تتصف بالانتساب بحيث يكون الانتساب وصفا عارضا، بل ذات المعلول عين الانتساب إلى العلة. والنسبة تختلف باختلاف كل واحد من طرفيها، أي أنه إذا اختلف المفاض تختلف النسبة، ولا يعقل بقاء النسبة لأن النسبة عين المنسوب، فإذا اختلف المنسوب اختلفت النسبة لا محالة. واختلاف المفاض مع كون المفيض واحدا بعينه يوجب اختلاف النسبة مع عدم اختلاف طرفها، أي المفيض، فالمفيض منزه عن الاختلاف والكثرة، ولكن اختلاف النسبة باختلاف المفاض. طبعا هذا أيضا يكون بملاحظة الموجود ذي العلاقتين وذي الوجهين والغيب الإمكاني، وفي الواقع الذي ترتبط به المخلوقات الموصوفة بالكثرة هو هذا الغيب الإمكاني، وذلك الغيب الإمكاني بوحدته مرتبط بالمبدأ الأعلى، فالأعلى جل وعلا أجل وأعلى وأشرف من أن ترتبط به الموجودات الخسيسة. فالموجودات الخسيسة مربوطة بوجهه جل وعلا لا به جل وعلا. قال: ولهذا بعينه ليس يجوز توارد علتين مستقلتين أو أكثر على معلول واحد شخصي، إذ يوجب عدم اختلاف النسبة مع اختلاف طرفها. أي أن توارد العلل على معلول واحد يوجب أن تكون النسبة واحدة والطرف واحد، ولكن العلة كثيرة، والمفروض أن العلة طرف النسبة. إذن يجب من هذا الفرض عدم اختلاف النسبة مع اختلاف المنسوب إليه، وهذا يوجب أن يكون المعلول الواحد مسانخا بذاته ومرتبطا بذاته بأمور كثيرة. الإنصاف أن عبارته يعني طبعا المطلب صحيح لا إشكال فيه أبدا، لكن عبارته ليست وافية ببيان المحذور. ما هو المحذور في هذا؟ المفروض في المقام أن النسبة عين المنسوب لا عين المنسوب إليه، فاختلاف المفيد لا يوجب اختلاف النسبة لوحدة المنسوب. وأين المحذور؟ نحن قلنا بأن اختلاف المنسوب يوجب اختلاف النسبة، أما أن اختلاف المنسوب إليه يوجب اختلاف النسبة فهذا غير مسلم بعد. يعني نحن كلامنا عن هذا، لماذا يمتنع توارد علل مختلفة إذا كان قوام النسبة بالمنسوب، وإن كان المنسوب قائما بالمنسوب إليه، لكن المفروض أن النسبة ليست عين المنسوب إليه بل عين المنسوب. فهذا الذي ذكره مطلب صحيح، لكن عبارته ليست وافية ببيان المحذور. الصحيح أن يتمم المحذور بهذا البيان، أن يقال لازم اختلاف المنسوب إليه مع وحدة المنسوب وعدم اختلاف النسبة مسانخة المنسوب لأكثر من منسوب واحد إليه واحد، وحيث إن المنسوب بذاته مسانخ فيلزم من ذلك فرض كثرة الواحد، لأن المسانخة إنما تكون بالذات. فإذا كان هذا المعلول مناسبا لهذه العلة فذاته مرتبطة بها، إذن لا يمكن فرض ارتباطها بعلة أخرى. وإذا كان هذا هكذا، الآن هذا كله مقدمة وتمهيد لهذا البرهان. خلاصة هذا التمهيد أن وجود الصور المادية والموجود المادي يجب أن يكون بإفادة من المبدأ المجرد، ولا يعقل وجود واسطة بين المبدأ وبين الفيض والمفاض. فلنطبق هذا على العرض، لأن العرض من الأمور الممكنة التي تحتاج في وجودها إلى فاعل، ولو كان فاعل العرض أمرا ماديا كان الفاعل محتاجا إلى موجد، فلا بد أن ينتهي الأمر إلى ما ليس بماديا لئلا يلزم التسلسل. إذن لا بد من انتهاء كل موجود مادي إلى موجود مجرد، وهذا ما يعنى بلزوم انتهاء كل حركة إلى أمر غير متحرك. وهذا من القواعد المعروفة، أن لكل حركة محركا ليس بمتحرك، وإلا لزم التسلسل. إذن من باب قطع التسلسل نثبت موجودا مجردا، وهذا ما يسمى بدليل الطبيعيين لإثبات الصانع، حيث إن غاية ما يثبته الطبيعي وجود صانع لا يقع تحت أفق الحركة والزمان. وأما أن ذلك الصانع واجب بالذات فهذا ليس من شأن الطبيعي، فالطبيعي يثبت القديم ولكنه لا يثبت الواجب. فالبرهان الحركة يثبت الصانع، لكن يثبت الصانع المتصف بالقدم. أما اتصاف الصانع بالوجوب فهذا شأن الإلهي. هذا ما يسمى بأن لكل حركة محركا ليس بمتحرك. ثم إن عندهم قاعدة أخرى قد يتوهم أنها مصادمة لهذه القاعدة، يقولون أن كل حركة فهي معلولة لمتحرك بالذات، كل حركة لها فاعل، ذلك الفاعل اتصافه بالحركة ذاتي. قد يتوهم طبعا التنافي بين هذين الكلامين، فمن جهة نقول أن الحركة تنتهي إلى ما ليس بمتحرك، ومن جهة نقول الحركة تنتهي إلى متحرك، والجمع بين هذين الكلامين يكون بالتدبر في نفس الانتهاء. ما المقصود به؟ المقصود بالانتهاء مرة الانتهاء إلى الفاعل المباشر، والحركة بما أنها فعل فلا بد أن يكون مباشرها متلبسا بها، وإلا لم يكن مباشرا. فإذا لكل حركة متحرك بالذات، لأنه لو كان متحركا بالعراض لكانت الحركة لغيره، لا إذن لا بد أن يكون للحركة متحركا بالذات. طيب، فلنفرض أن هذه الحركة عارضة على هذا المتحرك، أي أن لهذا المتحرك مرتبتين، مرتبة يتصف فيها بالحركة بحيث تكون الحركة له واقعا، ومرتبة لا يكون فيها متحركا بحيث يتصور العقل الانفكاك بينه وبين الحركة. قال صدر المتألهين قدس الله نفسه، بل قالوا صدر المتألهين وغيره من الحكماء، قالوا هذا الأمر لا يعقل، وذلك لأن نسبة الحركة إلى تلك المرتبة التي ليست فيها حركة ليست نسبة حقيقية. إذن المتحرك لا يعقل أن يكون له وجود لا يكون فيه متحركا، بل لابد أن يكون متحركا. طبعا لا أقصد بذلك أن الحركة جوهرية، بل أقصد بذلك أن الارتباط بين الجوهر وبين الحركة من دون واسطة، أي أن الوصف قائم بالجوهر، وليكن الوصف هو الحركة حتى لو كانت الحركة في العرض، لكن موضوعها ذات الجوهر. إذن المتحرك ليس إلا موضوعا شأنه أن تثبت له الحركة، وليكن هو المادة وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى الفاعل المباشر. وأما القاعدة الأولى فلا يقصد بها الفاعل المباشر، بل يقصد بها الفاعل الإلهي، وهو ما منه الوجود، ما منه الوجود. ومن الواضح أن الموضوع المتصف بالعرض وإن كان العرض قائما به، لكن لا يعقل أن يكون هو موجدا لعرضه، والبرهان على ذلك أن الموضوع باعتبار أن كلامنا في الماديات لا يفعل إلا بمشاركة الوضع، أي أن الموضوعات المادية لا يعقل لها من الفعل إلا التحريك، فالوالدان يفعلان بتحريك مادة المني والبويضة إلى وضعية خاصة تستلزم النمو، ففعلهما التحريك للمني من جهة وللبويضة من جهة، والحارث يحرك الأرض بالحرث، والساقي يحرك الماء بالساقي، والرياح تحرك السحاب، والسحاب يحرك الماء، وهكذا كل فاعل طبيعي فإنه يفعل بمشاركة الوضع وفعله بالتحريك. أما الفعل الإلهي وهو الخلق من العدم أو الخلق لما ليس بموجود، فهذا ليس للأمر المادي، لأن المادي لا يفعل إلا بمشاركة الوضع، ولا وضع له بالنسبة إلى المعدوم. إذن لا يعقل أن يكون موضوع العرض موجدا لعرضه، لأن عرضه قبل أن يوجد معدوم، ولا وضع للموضوع بالنسبة إلى المعدوم، ولا فاعلية للموضوع إلا بالوضع. إذن لا يعقل أن يكون فاعلا لعرضه. إذن موجد العرض هو مبدأ مجرد. إذن العرض فعل لمبدأ مجرد، وليس بين الفعل وفاعله واسطة. فإذا ثبت أن العرض موجود بفعل مجرد، فلماذا أوجد القيام في زيد دون عمر؟ لابد من مخصص، والمخصص هو عبارة عن خصوصية زيد. طيب، هذه الخصوصية إما أن تكون أجنبية عن العرض بحيث يكون العرض لاحقا لها، وهذا خلف التخصيص، وإما أن تكون متحدة بالعرض فيكون للعرض فاعلان: فاعل إلهي بمعنى ما منه الوجود، وفاعل مادي بمعنى ما به الوجود، أي ما يكون متخصصا بخصوصية تستدعي ثبوت العرض. وهذا يعني أن إفاضة القيام على زيد عبارة عن إفاضة صورة جديدة هي عين زيديته المتخصصة بالقيام، وذلك لتمام استعداده. فهو لما تم استعداده خلع صورة الجلوس، وذلك لا يكون إلا بخلع جوهريته بناء على الحركة في الجوهر، وألبس صورة جوهرية جديدة متلبسة بالقيام. فقال قدس الله نفسه، هذا خلاصة كلامه المستفاد من كلام صدر المتألهين، أن فاعل الحركة الإلهي يوجد الحركة بإيجاد موضوعها، والحركة عين التجدد وليس ما به التجدد، بل عين التجدد، وما به التجدد عين المتجدد. فالمجرد يخلق الحركة بخلق المتحرك، وهذا يستدعي اتحاد الحركة بموضوعها والعرض بموضوعه. هذا خلاصة كلامه قدس الله نفسه، وتطبيق عبارته يأتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.